أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق حول النقطة الأولى في طرق إثبات وثاقة الراوي، وقد تكلمنا عن البحث حول هذه النقطة الأولى من البحث الأكبر من الفصل الأول، حيث ضمن ثلاثة من الأبحاث أو ثلاثة من النقاط تناول المؤلف البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي في النقطة الأولى، ويتناول في النقطة الثانية البحث عن التوثيقات العامة، وفي النقطة الثالثة البحث عن مدرك حجية قول الرجال. انتهى الكلام بنا حول النقطة الأولى، وهو البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي، واليوم نتكلم عن النقطة الثانية وهو البحث عن التوثيقات العامة. التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد أو أشخاص معينين، وأخرى يكون متعلقا بعنوان كلي. مثال الأول، وهو إذا كان التوثيق متعلقا بشخص واحد، قول النجاشي في حق حماد مثلا ثقة في حديثه. هذا مثال لماذا؟ مثال للتوثيق الفردي لشخص واحد. مثال الثاني، ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من أنه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره. والتوثيقات العامة كثيرة، نذكر منها: واحد، رواية أو رواة تفسير القمي. رواة تفسير القمي، تفسير القمي تفسير روائي لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري عليه السلام، يعرف بعلي بن إبراهيم القمي، المتوفى سنة 217 هجرية. وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخرا طبعة ثانية في النجف الأشرف مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه لجميع الرواة الواردين في تفسيره بسبب هذه الجملة. والعبارة كما يلي، لاحظوا ماذا يقول: قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم. وقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور بشرط انتهاء السند إلى المعصوم. قال في الوسائل المجلد 20 صفحة 68 قال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن ثقات عن الأئمة عليهم السلام. وقد اختار ذلك أيضا السيد الخوي في المعجم المجلد الأول 49، ولو تم ما ذكر لأصبح 260 رجلا من الثقات كما قيل. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور. وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو أن يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات. ورد السيد الخوئي هذا الاحتمال بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة، بل كل من ورد فيه حتى لو هو لم يروي عنه. وعلى ضوء ذلك حكم قدس سر بأن كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره، فيسقط التوثيق عن الاعتبار، لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح. هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي. وقد يناقش بما يلي: 1. أن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء، ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له. خلاص. وفيه أن الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي بن إبراهيم والتي منا تفسيره، ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه. ومع افتراض أن القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه، فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفاضل. 2. أن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، مو ثابت على أن هذه من القمي نفسه، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثناءها ما نصه قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ. وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي، وإنما يبتدأ كلام القمي من جملة فالقرآن منه ناسخ. والعبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها ونحن ذاكرون ومخبرون انتهي مذكورة قبل ذلك أو قبل جملة قال أبو الحسن، ومعه فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي. وفيه أن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي. الثالث أن بعض من ورد في تفسير القمي ما دام قد ضعف من قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على أن القمي لم يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره. وفيه لعل من ضعف هو ثقة في نظر القمي، فيكون المورد من موارد التعارض بين التعليل والجرح، ولا يكون الضعيف قرينة على أن القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره. أجل لو كان الضعف مسلما لدى الجميع واضحا أمكن أن يجعل ما ذكر قرينة، ولكن أين وجود مثل ذلك؟ إذن المناقشات المذكورة غير واردة. والمهم أن يقال أن القمي وإن كان له كتاب باسم التفسير، ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار أن النجاشي والطوسي قد نص على وجود التفسير المذكور وذكرا إليه طريقا صحيحا، ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، هل هو هذا هو نفسه أو واحد آخر، ونحتمل عدم كونه للقمي رأسا، وإلا أقل ولا أقل بعضه القمي والبعض الآخر قد دس فيه. إيه طبعا. ومما يؤكد ما نقول أو مما يؤكد ما نقول التعبير التالي: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم، أو في رواية علي بن إبراهيم، ويمكن مراجعة ذلك. الثاني في أن التفسير في التفسير بعض القرائن التي تشهد بأن القمي ليس بصلة توثيق جميع رواة كتابه، ففي المجلد الأول صار 66 يقول: حدثني أبي رفع قال قال الصادق عليه السلام، يقول: حدثني محمد ابن يحيى البغدادي رفع الحديث، رفع الحديث إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: حدثني أبي عن الحسن بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيهما التوثيق لعدم تشخيص رواة السند، بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن أن يكون من الثقات كيحيى بن أكثم مثلا، كما في المجلد الأول صار 256. فيحيى بن أكثم هل ممكن لأن اسمه ورد في هذا بعد لكم من الثقة؟ لا لا ما يصير ابني، معروف من حرف هذا. الثاني رواة كامل الزيارة، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.